الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فيقول الله عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزلا بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. يقول: روى الإمام أحمد عن الزبير: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، قال: بنخلة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء الآخرة، كادوا يكونون عليه لبدا. قال سفيان: ألبد بعضهم على بعض كاللبد بعضه على بعض، تفرد به أحمد. يقول هنا: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. لما بين الله تبارك وتعالى أن في الإنس من آمن ومنهم من كفر، بين أن الجن كذلك. هذا وجه من الارتباط بين الآية أو بين الآيات وما قبلها. وبعضهم كابن جرير يذكر أن ذلك على سبيل التقريع لكفار قريش لما كفروا وأعرضوا، فقرعهم الله عز وجل بذلك، ذكر لهم خبر الجن وكيف كانت استجابتهم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، صرفنا يعني وجهنا وبعثنا إليك نفرا من الجن. النفر دون العشرة يستمعون القرآن، قال: بنخلة. الموضع المعروف قرب مكة، وادي نخلة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في طريقه إلى عكاظ إلى الطائف، فلما كان في وادي نخلة يصلي بأصحابه اجتمع الجن واستمعوا لقراءته، وذلك كما في السياق الآخر الذي أورده في الرواية عند الإمام أحمد، قال: والإمام الشهير الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه دلائل النبوة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن ولا رآهم. انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء، وأرسلت علينا الشهب، قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها وانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها يبتغون ما هذا الذي حال بينهم وبين خبر السماء، فانصرف أولئك النفر الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عامدا إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر. لاحظ هناك صلاة العشاء. فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك حين رجعوا إلى قومهم قالوا: يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. لاحظ هذا في سورة الجن، هذا في سورة الجن. وعلى هذه الرواية يكون ذلك جميعا، يعني ما في سورة الأحقاف وما في سورة الجن أن ذلك في واقعة واحدة، كما يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بهم، فالله عز وجل صرفهم إليه ليستمعوا القرآن، وصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، فلم يشعر بمجيئهم ولا باستماعهم حتى أوحى الله إليه قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، فذاك إعلام له باستماعهم، فيكون ما في سورة الأحقاف وما في سورة الجن كل ذلك في واقعة واحدة. هذا على قول بعض أهل العلم، والذي رجحه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله هو ظاهر رواية ابن عباس رضي الله عنهما، قال: وأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، وإنما أوحي إليه قول الجن، يعني هناك أخبره صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، وهنا وفي سورة الجن أخبره أوحى إليه بما حصل من استماعهم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا، يعني أنه لم يسمعهم ولم يكن ذلك في واقعتين. قال: رواه البخاري بنحوه، وأخرجه مسلم، ورواه الترمذي والنسائي في التفسير. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: هبطوا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن ببطن نخلة، فلما سمعوه قالوا: أنصتوا. قال: صح، يعني اسم فعل بمعنى أسكت. وكانوا تسعة، وعرفنا أن النفر ما دون العشرة. أحدهم زوبعة، يعني أن اسمه زوبعة، فأنزل الله عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، فلما حضروه قالوا: أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، إلى ضلال مبين. فهذا مع الأول من رواية ابن عباس رضي الله عنهما يقتضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشعر بحضورهم في هذه المرة، وإنما استمعوا قراءته ثم رجعوا إلى قومهم، ثم بعد ذلك وفدوا إليه أرسالا قوما بعد قوم وفوجا بعد فوج. من أهل العلم من يرى أن الجن وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم في غير مرة، وما وقع في سورة الأحقاف هذا إحدى المرات، وما وقع في سورة الجن في مرة أخرى، ولربما يفهم ذلك من بعض الروايات. فالحاصل أن أهل العلم منهم من يرى أن ذلك كان في واقعة واحدة لم يشعر به، وأنه أعلمه الله عز وجل بذلك كما في سورة الجن، وبعض أهل العلم يرى أن ذلك قد تكرر وتعدد، ولعله يأتي مزيد إيضاح لذلك إن شاء الله. قوله تبارك وتعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، فلما حضروا ماذا؟ تمل أن يكون حضروا القرآن، وهذا هو الأقرب، لأن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، يستمعون القرآن، فلما حضروه أي حضروا القرآن. وبعضهم يقول إن ذلك يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما حضروه أي حضروا النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال الأمر مقارب، يعني لا إشكال فيه إن شاء الله. مثل هذا لا يحتاج إلى ترجيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن، ولهذا فإن ابن جرير رحمه الله عبر عنه عن هذا المعنى بقوله: فلما حضروا القرآن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلوه، حضروه، حضروا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلو، حضروا القرآن لكن القرآن كيف يستمعونه؟ إنما ذلك بحضورهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسماع ما يقرأ. فلما حضروه قالوا أنصتوا. وعرفنا أن الإنصات هو الاستماع وزيادة، بمعنى أنه يستمع ولا يشتغل بشيء آخر. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. لما قضي يعني فرغ من تلاوته. جماعة من السلف قرأوا فلما قضى، لكنها غير متواترة، قراءة غير متواترة. فلما قضى، من الذي قضى؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذه القراءة يكون قوله قبله فلما حضروه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أنصتوا، فلما قضى قراءته يعني ولوا إلى قومهم منذرين. فهذا ظاهر على هذه القراءة، لكنها غير متواترة. وعلى قراءة قضي باعتبار أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، أي قضية، أي القرآن، قضيت قراءته التي كان يتلوها النبي صلى الله عليه وسلم. ولوا إلى قومهم منذرين. هنا هذه الآية، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، يؤخذ من هذه الآيات أن الجن مكلفون كالإنس، وإن كان يختلفون في بعض التفاصيل لاختلاف طبائعهم وخلقهم، لكن في أصل التكليف هم كالإنس وهم مخاطبون بهذه الشريعة، مأمورون باتباعها، بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، تفضل.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال هبطوا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن ببطن نخلة، فلما سمعوه قالوا أنصتوا، قالوا صه، وكانوا تسعة أحدهم زوبعه، فأنزل الله عز وجل وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، إلى ضلال مبين. فهذا مع الأول من رواية ابن عباس رضي الله عنهما يقتضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشعر بحضورهم في هذه المرة، وإنما استمعوا قراءته ثم رجعوا إلى قومهم، ثم بعد ذلك وفدوا إليه أرسالا قوما بعد قوم وفوجا بعد فوج. وقوله تعالى ولوا إلى قومهم منذرين أي رجعوا إلى قومهم فأنذروهم ما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقوله جل وعلا ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقد استدل بهذه الآية على أنه في الجن نذر وليس فيهم رسل، ولا شك أن الجن لم يبعث الله منهم رسولا، لقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، وقال عز وجل وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وقال عن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، فكل نبي بعثه الله تعالى بعد إبراهيم فمن ذريته وسلالته. فأما قوله تبارك وتعالى في الأنعام يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، فالمراد هنا مجموع الجنسين فيصدق على أحدهما، وهو الإنس كقوله يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان أي أحدهما. ثم إنه تعالى فسر إنذار الجن لقومهم فقال مخبرا عنهم قالوا يا قومنا إنا سمعنا.
هذه الآيات التي أوردها حافظ بن كثير رحمه الله هي حاصل ما يذكره أهل العلم بهذه المسألة، يعني هل الجن منهم رسل أو ليس منهم رسل؟ والذي عليه الجمهور عامة أهل العلم يقولون منهم نذر، والمسألة ليس فيها دليل صريح، لكن يؤخذ من ظواهر هذه الأدلة. قوله تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، حنا عرفنا أن الرجال يقال للجن ويقال للإنس، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، فالجن يقال لهم رجال، ولكن هنا قال من أهل القرى، فدل على أنهم من الإنس. هذه الآية يؤخذ منها أمران: الأول أن الرسل عليهم الصلاة والسلام كانوا من الإنس ولم يكونوا من الجن. الأمر الثاني أنهم كانوا من أهل القرى، يعني الحواضر، ولم يكن أحد منهم من البادية. وقال: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. الجن يأكلون الطعام، لكن قوله ويمشون في الأسواق هذا يدل على أنهم من الإنس. هذا وجه الاستدلال بهذه الآيات. وكذلك في قوله وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، يعني إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن ذريته جميعا من الإنس، لكن قد يقال وما قبله، هل كان في من قبله ممن ليس من ذريته رسول من الجن قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ على كل حال هذا حاصل ما يذكر من الأدلة، وأما ما قد يستدل به على أنه أرسل منهم رسل فآية الأنعام، وأجاب عنها بهذا الجواب أنه من مجموع الجنسين، لكن ما ذكره من قوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يعني من أحدهما، أن ذلك يخرج من الملح، يعني البحر المعروف، وليس من الأنهار، هكذا يقول كثير من المفسرين، مع أن الأقرب والله أعلم أن ذلك منهما، يخرج منهما اللؤلؤ. ولهذا قال الله عز وجل ومن كل تأكلون لحما طريا، من كل، وإيش؟ وتستخرجون حلية تلبسونها. فهذا صريح واضح في أن ذلك يستخرج منهما. على كل حال هذا الذي ذكره ابن كثير رحمه الله نظيرا لهذه الآية بناء على أحد القولين فيها يخرج منهما، يعني من أحدهما، لكن يوجد أدلة أخرى غير هذا. وفي كلام العرب أيضا مضى عند الكلام على سورة الجمعة قوله تبارك وتعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إلى تجارة، هنا أعاد الضمير إلى أحدهما، فهذا عكس ما هنا بناء على المعنى الذي ذكره ابن كثير. فالعرب تارة تعيد الضمير مثنى بعد ذكر شيئين، وتارة تعيده مفردا، وتارة تذكر التثنية والمقصود واحد، إلى غير ذلك من وجوه الاستعمال عند العرب. نعم تفضل.
ثم إنه تعالى فسر إنذار الجن لقومهم فقال مخبرا عنهم قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، ولم يذكروا عيسى لأن عيسى عليه السلام أنزل عليه الإنجيل فيه مواعظ وترقيقات وقليل من التحليل والتحريم، وهو في الحقيقة كالمتمم لشريعة التوراة، فالعمدة هي التوراة، فلهذا قالوا أنزل من بعد موسى. وهكذا قال ورقة بن نوفل حين أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بقصة نزول جبريل عليه الصلاة والسلام أول مرة، فقال بخ بخ، هذا الناموس الذي كان يأتي موسى، يا ليتني أكون فيها جذعا.
نعم، موسى عليه الصلاة والسلام هو كبير أنبياء بني إسرائيل، فبنو إسرائيل كان فيهم أنبياء كثر، ومنهم عيسى صلى الله عليه وسلم، فكبير الأنبياء في بني إسرائيل هو موسى عليه الصلاة والسلام، وعيسى صلى الله عليه وسلم كان متمما لشريعته داعيا إليها. ولهذا سبق في بعض المناسبات أن النصارى متعبدون بالتوراة، ولكن لشدة العداوة بينهم بين اليهود تركوا العمل بالتوراة، فبقوا بلا قانون ولا شريعة، فاخترعوا كتابا وقانونا وضعيا سموه الأمانة العظمى أو الكبرى، ومضى كلام ابن كثير على هذا وأنه الخيانة الكبرى. فالشاهد يذكر موسى صلى الله عليه وسلم عادة بهذا الاعتبار، بهذا الاعتبار. وبعض أهل العلم فهم من هذا أن موسى صلى الله عليه وسلم كان مرسلا إلى الجن دون عيسى عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا ليس بلازم، لكن الكتاب الأصل هو التوراة. نعم.
أحسن الله إليك. مصدقا لما بين يديه أي من الكتب المنزلة على الأنبياء قبله، وقولهم يهدي إلى الحق أي في الاعتقاد والإخبار، وإلى طريق مستقيم في الأعمال، فإن القرآن مشتمل على شيئين: خبر وطلب، فخبره صدق وطلبه عدل، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا.
نعم. على كل حال هذا التفصيل لا بأس به، ولو قيل بأن قوله تبارك وتعالى يهدي إلى الحق مطلقا، فكل ما فيه فهو حق في الأمور العلمية والأمور العملية، يهدي إلى الحق من الدين الصحيح، الاعتقاد الصحيح، العمل الصحيح، الشريعة القويمة، وإلى طريق مستقيم، يعني في السلوك إلى الله تبارك وتعالى، وذلك كما في قوله اهدنا الصراط المستقيم، الصراط هو الطريق. نعم.
وقال سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. وهكذا قالت الجن: يهدي إلى الحق في الاعتقادات، وإلى طريق مستقيم أي في العمليات. يا قومنا أجيبوا داعي الله، فيه دلالة على أنه تعالى أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين الجن والإنس، ولهذا قال: أجيبوا داعي الله وآمنوا به.
نعم. هنا قوله تبارك وتعالى: أجيبوا داعي الله وآمنوا به، داعي الله يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، هذا ظاهر الآية. وبعضهم يقول هو القرآن، وبين القولين ملازمة، لأن القرآن وكذلك أيضا يدعو إلى توحيد الله وعبادته، إيمان به، ولكن الظاهر من السياق أن المراد النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل.
وقوله تعالى: يغفر لكم من ذنوبكم، قيل إن منها هنا زائدة، وفيه نظر لأن زيادتها في الإثبات قليل، وقيل إنها على بابها للتبعيض.
نعم. يعني الذين قالوا إنها زائدة، ما الذي حملهم؟ يقصدون زائدة إعرابا كما سبق في مناسبات كثيرة، والزيادة عندهم لمعنى، لأنه لا يوجد زيادة بلا معنى في القرآن، ليس فيه حشو، وهذا المعنى هو التوكيد. لكن ما الذي حملهم على القول بأنها زائدة؟ يغفر لكم من ذنوبكم، ما الذي حملهم؟ باعتبار أن الإيمان يجب ما قبله، فكيف تكون تبعيضية؟ واضح؟ كيف تكون تبعيضية؟ الإيمان يجب ما قبله، إذا آمن الإنسان غفرت له ذنوبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص لما أراد أن يبايع: أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله؟ وهنا يمكن أن يقال، يعني بعض أهل العلم لا يقولون بالزيادة، ولا يقولون إنها للتبعيض، يقولون ابتدائية: يغفر لكم من ذنوبكم. نعم، أنها ابتدائية، مع أنه فيه لا يخلو من بعد، والله أعلم. وبعضهم يقولون بأن من تبعيضية، والمقصود ما عدا حقوق العباد، حقوق الخلق، فالإيمان يجب ما قبله، التوبة تجب ما قبلها، الهجرة تجب ما قبلها، لكن يبقى حقوق العباد، المظالم التي تكون بين العباد، هكذا قال بعض أهل العلم. ويجركم من عذاب أليم
أي ويقيكم من عذابه الأليم. ثم قال مخبرا عنهم.
نعم. هنا لاحظ أنه لما ذكر الجزاء على الإيمان في حق الجن قال: يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، هذا كله من باب التخلية، غفران الذنوب، الإجارة من العذاب، لكن هل يحصل لهم نعيم؟ هل يحصل لهم ثواب؟ هل يحصل لهم، هل يدخلون الجنة؟ هنا ذكر الوقاية من العذاب، الإجارة من النار، ففهم منه بعض أهل العلم أن هذا هو الغاية بالنسبة للجن، أن من آمن منهم سلم، ونجا من العذاب لكن ليس لهم ثواب، ما يدخلون الجنة، يفنيهم الله عز وجل بعد الحساب. فمن كان كافرا عذب ودخل النار، ومن كان مؤمنا فإنه غاية ما هنالك أنه ينجو من العذاب. استدلوا بهذا، قالوا ما ذكر ثوابهم، لكن ممكن أن يجاب عن هذا بإيش؟ يعني ذكر الإجارة من العذاب هنا وغفران الذنوب لا يعني أن هذا هو الجزاء وحده، فإن الله عز وجل قال ولمن خاف مقام ربه جنتان. سورة الرحمن هي خطاب للثقلين، ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فدل على أنهم يدخلون الجنة. وهذا هو الذي عليه الجماهير من أهل العلم سلفا وخلفا، وهذا مقتضى عدل الله تبارك وتعالى أنهم يحصل لهم العقاب وكذلك يحصل لهم للمحسن منهم المؤمن الثواب. هو هذا، هذا قول الجمهور أنهم يدخلون الجنة. ويكفي في هذا ما ذكرت من قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنة. العلماء تكلموا، بسطوا هذه المسألة، تكلموا فيها وذكروا الأقوال، راجع على سبيل المثال أضواء البيان، وهي مبسوطة أيضا في عدد من كتب التفسير وفي بعض كتب الاعتقاد. نعم.
ثم قال مخبرا عنهم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، أي بل قدرة الله شاملة له ومحيطة به، وليس له من دونه أولياء، أي لا يجيرهم منه أحد، أولئك في ضلال مبين. وهذا مقام تهديد وترهيب، فدعوا قومهم بالترغيب والترهيب، ولهذا نجع في كثير منهم، وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفودا وفودا، ولله الحمد والمنة، والله أعلم.
نعم. طيب، انتهى الآن كلام على خبر الجن ومجيئهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كان عندي في هذه المسألة كتابة بحدود سنة 1412، وكنت أريد أن آتي بخلاصتها وحاصلها، ولكني نسيت أن أراجعها أو أن آتي بها، نسيت، لعله يكون إن شاء الله في مجلس آخر. أقصد حاصل الكلام في مسألة الوفد الذين استمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان مرة واحدة أو كان، يعني هل سورة الجن في واقعة وسورة الأحقاف في واقعة أخرى، كما قد يفهم من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الحديث الآخر لما فقدوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم بمكة، هذا كله قبل الهجرة، فبحثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا اغتيل، استطير، يعني خطفته الجن. ثم أقبل صلى الله عليه وسلم من ناحية حراء، فذكر لهم أن وفد الجن أتوا إليه صلى الله عليه وسلم وذهب بهم وأراهم مواضع نيرانهم، يعني المكان الذي كانوا اجتمعوا فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في أيضا حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف ذلك، أخبرته شجرة، يعني أشارته بهم، أخبرته عنهم، وهذا في الصحيح، وهذا لا يستغرب، الجذع حن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أعرف حجرا كان يسلم علي بمكة قبل أن أبعث، وكانوا يسمعون تسبيح الطعام. وكذلك أيضا في حديث جابر في صحيح مسلم، مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي الحاجة فلم يجد شيئا يستتر به في سفر، فأخذ بطرفي شجرتين وقال انقادا، فأتت كل شجرة اقتربت مشت حتى كون ذلك ساترا، يقول جابر رضي الله عنه، فانطلقت خشية أن يراه، كان هو تبع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشعر به معه ماء، فلما قضى حاجة صلى الله عليه وسلم قال أمرهما بأن، فذهبت كل شجرة إلى مكانها. تفضل.
صلى الله عليك. قال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير، ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. يقول تعالى: أولم ير هؤلاء المنكرون للبعث يوم القيامة المستبعدون لقيام الأجساد يوم المعاد أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن أي ولم يكرثه خلقهن بل قال لها كوني فكانت بلا ممانعة ولا مخالفة بل طائعة مجيبة خائفة وجلة أفليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى كما قال عز وجل في الآية الأخرى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولهذا قال تعالى: بلى إنه على كل شيء قدير.
نعم، قوله تبارك وتعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى. الرؤية هنا طبعا هي رؤية قلبية بمعنى العلم، أولم يعلم هؤلاء الكفار، وهذا أحد الأدلة التي تتكرر بالقرآن، أحد أنواع الأدلة الدالة على قدرة الله عز وجل على البعث. خلق السماوات والأرض أعظم وأكبر من خلق الناس، فهذا دليل على قدرته تبارك وتعالى على إعادة الأجساد. هذا واحد من الأدلة الكثيرة على قدرة الله عز وجل على البعث، وقد مضى أشياء من هذا كالاستدلال بالخلق الأول النشأة الأولى على الإعادة، وهذا كثير في القرآن، وكذلك أيضا ما يذكره الله تبارك وتعالى كما في البقرة في 5 مواضع من إحياء أموات، وكذلك أيضا أنواع الأدلة الأخرى المعروفة في القرآن. ولم يعي بخلقهن يعني لم يعجزه ذلك لقدرته الباهرة. نعم تفضل.
ثم قال جل جلاله مهددا ومتوعدا لمن كفر به: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ أي يقال لهم: أما هذا حق؟ أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ قالوا: بلى وربنا. أي لا يسعهم إلا الاعتراف. قال: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون.
نعم، قوله تبارك وتعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار، هذا كما سبق في الدرس الماضي، وعرضنا جهنم، النار تعرض على هؤلاء أو هم الذين يعرضون عليها، فهنا هذه الآية مصرحة بأنهم يعرضون على النار، يعرضون عليها بمعنى يعذبون فيها، أو أنهم تقرب إليهم النار حتى يرونها شاهدونها عيانا أو غير ذلك كما سبق. أليس هذا بالحق؟ هنا الكلام فيه اختصار، يعني يقال لهم: أليس هذا بالحق؟ والإشارة هنا هذا إلى أي شيء ترجع؟ أليس هذا بالحق؟ يعني هذا العذاب الذي، وهذه النار التي كنتم بها تكذبون، ما أخبرت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، الآن أصبح عين اليقين إذا كان المقصود أنهم يشاهدونها، وإذا دخلوا فيها فإن ذلك يصير بمنزلة حق اليقين. وعرفنا أن اليقين على 3 مراتب: علم اليقين، إذا علمت شيئا فتيقنته، مثل نحن نعلم بوجود الآخرة والجنة والنار فهذا علم يقين بالنسبة إلينا، فإذا رأينا ذلك فهذا عين اليقين، فإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار فذلك حق اليقين. فالمقصود أنه يقال: أليس هذا بالحق؟ هذا الذي ترونه أو هذا الذي تقاسونه أليس بالحق؟ تفضل.
ثم قال تبارك وتعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم بالصبر على تكذيب من كذبه من قومه: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، أي على تكذيب قومهم لهم، وأولو العزم هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وخاتم الأنبياء كلهم محمد صلى الله عليه وسلم. قد نص الله تعالى على أسمائهم من بين الأنبياء في آيتين من سورتي الأحزاب والشورى.
نعم، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. أولو العزم يعني أصحاب العزائم العظيمة والثبات العظيم على الحق وعلى دعوة قومهم، والصبر العظيم على الأذى الذي لقوه في سبيل ذلك. فالله تبارك وتعالى هنا لم يحدد هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولهذا اختلف أهل العلم فيهم اختلافا كثيرا، وقد مضى الكلام على ذلك بالكلام على سورة الشورى والكلام على سورة الأحزاب. وهنا يشير إلى هذا الحافظ بن كثير رحمه الله، يقول: وقد نص الله تعالى على أسمائه من بين الأنبياء في آيتين من سورتي الأحزاب والشورى. أحزاب: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وآية الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهاتان الآيتان يذكر كثير من أهل العلم أنهما مفسرتان لهذه الآية من سورة الأحقاف. في كل من هاتين الآيتين لم يذكر ذلك على أنه من قبيل ما ذكر هنا في سورة الأحقاف، يعني ما ذكروا على أن هؤلاء هم أولو العزم. واضح؟ يعني هناك في آية الأحزاب في أخذ الميثاق: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإلى آخره، فذكر جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من النبيين ثم خص هؤلاء، ففهم منه أن هؤلاء لهم مزية. واضح؟ من النبيين ميثاقهم، كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فلما ذكر هؤلاء الخمسة خامسهم النبي صلى الله عليه وسلم فهم أن هؤلاء لهم مزية على بقية الأنبياء. لكن السياق في أخذ الميثاق، وكذلك في آية الشورى فيما شرعه الله عز وجل من الدين: شرع لكم من الدين ما وصى، فهذا في هذا السياق. وإلا فما الفرق بين هذا وبين قوله تبارك وتعالى في مقام الإيحاء: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب وموسى وهارون، وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. لاحظ هؤلاء، هذا السياق في مقام الإيحاء ذكر في هؤلاء. لماذا لا تفسر آية الأحقاف بهذا مثلا؟ لاحظ، وهؤلاء الأنبياء المذكورين هنا غير الأنبياء المذكورين في الآيتين من سورة الأحزاب والشورى. ولهذا فإن أهل العلم اختلفوا في هذا كثيرا، وقد مضى الكلام على هذا. يعني بعض أهل العلم يقولون كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم من أولي العزم. واضح؟ كل الأنبياء. لكن هذا يرد عليه إشكال. يعني الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تكن كصاحب الحوت، وهو يونس صلى الله عليه وسلم. فهذا يشكل على ما ذكر أن جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أولي العزم. بعض أهل العلم يذكر أيضا آدم صلى الله عليه وسلم: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. لكن قد يرد على هذا أن آدم صلى الله عليه وسلم لم يكن من الرسل، وإنما كان نبيا، فأول الرسل عليهم الصلاة والسلام هو نوح صلى الله عليه وسلم. على كل حال، القول بأنهم هؤلاء الخمسة هذا قول مشهور يذكره كثير من أهل العلم، وممن قال به من السلف مجاهد رحمه الله أنهم هؤلاء الخمسة، واستدلون على هذا بالآيتين السابقتين. وبعضهم كأبي العالي يقول هم ثلاثة: نوح وإبراهيم وهود. وبعضهم كالسدي يقول إنهم ستة: إبراهيم وموسى وداود وسليمان وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يقول هم ستة فيذكر نوحا وهود وصالحا شعيب ولوطا وموسى عليهم الصلاة والسلام. وابن جريج يقول منهم إسماعيل ويعقوب وأيوب وليس منهم يونس. الشعبي والكلبي يقولون هم الذين أمروا بالقتال فأظهروا المكاشفة وجاهدوا الكفرة، يعني ذكر لهم صفة ولم يعين أسماء هؤلاء. قال الذين أمروا بالقتال هم أولو العزم. وبعضهم يقول هم نجباء الرسل المذكورون في الأنعام، وهم 18 من ذريته، داود وسليمان وأيوب ويوسف، فذكر 18 رسولا، إبراهيم وإسحاق ويعقوب ونوح وداود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا. هذا قال به بعض أهل العلم كالحسين ابن الفضل، احتج بقوله تعالى بعده في الأنعام أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بالاقتداء بهم، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وعلى كل حال، وبعضهم يقول 12 أرسلوا إلى بني إسرائيل وهذا بعيد. الحسن البصري يقول هم 4 إبراهيم وموسى وداود وعيسى. وعلى كل حال هذه الأقوال جميعا والله أعلم كما ترون تدل على أن هذه المسألة ليست محل اتفاق، وإن كان المشهور الذي قد لم نسمع أو لم يسمع الكثيرون غيره أنهم 5، لكن هذا لا دليل عليه. فالله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، أصحاب العزائم العظيمة والثبات العظيم على الحق والتحمل لأعباء الدعوة. فكل الرسل عليهم الصلاة والسلام الذين يصدق عليهم هذا الوصف داخلون فيه من غير تحديد. ولا شك أن هؤلاء 5 عليهم الصلاة والسلام من أولي العزم من الرسل، وهم من أفضل الرسل عليهم صلوات الله وسلامه. نعم تفضل.
صلى إليك.
كيف؟ نعم، يعني إذا كانت جميع الرسل فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، على القول بأنهم بعض الرسل فمن تبعيضية، وعلى القول بأنهم جميع الرسل تكون من بيانية. واضح؟ تكون بيانية. طيب تفضل.
صلى عليك. ولا تستعجل لهم، أي لا تستعجل لهم حلول العقوبة بهم، كقوله تبارك وتعالى وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، وكقوله تعالى فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، كقوله جل وعلا كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، وكقوله عز وجل ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم الآية.
نعم، يعني في الدنيا، مدة البقاء في الدنيا حينما يكون هؤلاء في القيامة تكون بهذه المثابة، كأنهم ما بقوا في الدنيا إلا ساعة واحدة، وذلك لسرعة تقضي هذه الحياة. وكما سبق في عدد من المناسبات أن هذا أمر يجده الإنسان فيما مضى من أيامه، الحياة كلها أيامها التي مضت كأنها أحلام، كأنها ساعة. نعم.
وقوله جل وعلا بلاغ، أي إن هذا القرآن بلاغ.
نعم نعم، إن هذا القرآن بلاغ، يعني كما قال الله عز وجل هذا بلاغ للناس، إن في هذا لبلاغا لقوم، وهكذا فيكون خبرا، يعني بلاغ هذا بلاغ خبر لمبتدأ محذوف، المبتدأ هذا، هذا بلاغ هذا، أو يقدر نحو هذا، والبلاغ هنا بمعنى التبليغ، أو هذا الذي وعظتهم به بلاغ؟ وبعضهم يقول إن ذلك يرجع هذا إلى الساعة التي كان يعني لم يلبثوا إلا ساعة من النهار بلاغ، هذه الساعة بلاغ هي شيء، ذلك اللبث بلاغ، يعني بلاغ لهم في الدنيا إلى أجلهم. لكن الأول أقرب أن هذا القرآن كما دل عليه ما ذكرت مما يفسره من كتاب الله تبارك وتعالى. كيف ذلك اللبث؟ أيوه ها؟ لا، لبث بلاغ، لبث بلاغ، لبث بلاغ، إيه هذا المعنى الذي ذكرته آنفا، هذا القرآن بلاغ. لكن ما رجح تقرأ عبارتها من أولها؟ لا، كلام ابن كثير غير كلام ابن جرير، كذا بس. مثل هذا ما يعني كان المفروض أنه ما يذكر بهذه الطريقة، لأنه إذا اختصر بهذه الطريقة، اقتصر على أحد القولين ولم يرجح ابن كثير، يفهم أن هذا هو اختياره. نعم،
صلى الله عليه. وقوله تعالى: فهل يهلك إلا القوم الفاسقون، أي لا يهلك على الله إلا هالك. وهذا من عدله عز وجل أنه لا يعذب إلا ما يستحق العذاب، والله أعلم. آخر تفسير سورة الأحقاف، ولله الحمد والمنة، وبه التوفيق والعصمة.
طيب، نكتفي بهذا اليوم، وغدا ما يكون عندنا درس إن شاء الله، وكذلك الليلة بعد العشاء، ولا في الغد بعد العشاء. هل عندكم سؤال؟ كيف؟ شلون؟ لا شك أنهم يأخذونها عن طريق الوحي، لكن كيف وصلهم هذا؟ نحن لا نعرف. وما هي الفروقات؟ لا نعرف. ما هي طبيعة التكاليف؟ لا نعرف. مثل هذه الأشياء هي من أمور الغيب، لكن لا يمكن أن يتعبد أحد بشيء إلا عن طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم، يعني أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالطعام، وهذا كما سبق يعني مما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم هم سألوه الطعام، فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر خاطبهم وخاطبوه. كيف؟ وين الإشكال؟
ما الذي يستخرج منها البحار؟ عرف، لكن الأنهار هل يستخرج منها شيء؟
الله قال كل تستخرجون، فيخرج من هذا اللؤلؤ، وكذلك يعني من البحرين من العذب والملح، وكذلك اللحم الطري، اللؤلؤ يخرج من الأنهار. طيب، السلام عليكم.